إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا ربي يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. أما بعد أيها الإخوة الكرام، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأبرار، في حين غفلة من تطبيق تعاليم الإسلام الحقة تظهر الأمراض التي تفسك بالدين والمروءة، ولم يعرف مرض على مدى العصور والأزمنة صد عن سبيل الله وعقم التعبد لله في الأرض مثل اتباع الهوى، فهو كان ولا يزال وسيبقى إلا إن يشاء الله إله يعبد من دون الله. الهوى، نعم الهوى إله يعبد من دون الله، إله يعبد من دون الله يوم يكون هو المسيس للعبد، يحلل له ويحرم، يقرب له ويبعد. وقد قال أصدق القائلين: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ومن يفتش في أحوال بعض الناس يرى عجبا من العجب، يرى الأهواء تتجارى بأصحابها، فإن مدحوا فللهوى، وإن ذموا فبالهوى، وإن تكلموا فبالهوى، بل وإن قمتوا فبالهوى. فالهوى أعمهم وأصمهم، فالواحد منهم أسير هواه. كم من مظلوم راح ضحية واجب صاحب هوى، كم من زوجة فرق بينها وبين زوجها نتيجة هوى ضعيف أو هوى عاطف، وكم من خاطب رد بسبب الهوى، وكم من حق رفض بسبب الهوى، وكم من معصية ركبت واستحلت بسبب الهوى. أيها الإخوة، الهوى في الأصل كما يقول علماء اللغة ميل النفس إلى ما تحب من الخير والشر، فإن مالت النفس إلى ما يخالف الشرع فهو الهوى المذموم، وإن مالت إلى ما يوافق الشرع فهو الهوى الممدوح. لكن إذا ذكر الهوى مطلقا أو ذكر ذمه فإنما يراد به الهوى المذموم لأنه غالب. معاشر المسلمين، إن اتباع الهوى قد يكون في الشبهات، وقد يكون في الشهوات، وقد يكون في أمر مشترك بينهما. وأهواء الشبهات أخطر وأعظم من أهواء الشهوات، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات، فإن الأول أي هوى الشبهات حال بين الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين وبين الإيمان، كما قال الله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وسأحاول في هذه الخطبة بتوفيق من الله وتيسير أن أسلط الضوء على الهوى في الشبهات لخطره وعظيم أثره. لقد تظاهرت النصوص في ذم الأهواء المضللة والتحذير من اتباعها. قال الله تعالى مخاطبا داود عليه السلام بقوله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال الله تعالى في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال الله تعالى مخاطبا عباده المؤمنين ومحذرا لهم من اتباع الهوى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن اتباع الهوى من المهلكات، فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث منهيات: خشية الله تعالى في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، وثلاث مهلكات: هوى متبع، وشح مطاع، وإعجاز المرء بنفسه. أخرج الحديث الطبراني رحمه الله في معجمه بإسناد الحسن. أيها الإخوة في الله، هناك مظاهر يمكن الاستدلال بها على أن من صدرت منه متبع للهوى، وهذا هو المقصود من سماع مثل هذه المواضيع، أن يعرف الإنسان مواطن اتباع الهوى المذموم فيكثرها، ويعلم من خلال معرفة العلامات التي يعرف بها من اتبع هواه من غيره حتى يتجنبها. فالأول من هذه المظاهر التي تعتبر من تعرض لها أو سلكها متبع لهواه: تعليق الولاء والبراء بما لم يعلقه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كالتعقب للأشخاص بحيث يجعل الإنسان ولاءه لشخص ينتصر لأقواله، ويجعل عداه لمن يخالف ذلك، أو يجعل ولاءه على من يوافقه في آرائه وأقواله، وعلى طريقة من يقول: إذا لم تكن معي فأنت ضدي. فهذا من اتباع الهوى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعادى على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ويقول رحمه الله: ولهذا تجد قوما كثيرين يحبون قوما لأجل أهواء لا يعرفون معناها ولا
ولا دليلها، بل يوالون على إطلاقها أو يعادون من غير أن يكونوا هم يعقلون معناها ولا يعرفون لازمها ومقتضاها. انتهى كلامه. الثاني من مظاهر اتباع الهوى التحامل على المخالف والتشنيع عليه بما يخرج عن الحد الشرعي ويوقع في البغي والعدوان. وهذا التحامل الشنيع قد يكون في أمور مختلفة وقد يكون في أمور مختلقة لا أساس لها، لا أساس لها من الصحة، لكنها وافقت هوى في نفس المتحامل فأخذ يدوسها ويشنعها. وقد يكون لها أو لبعضها أساس من الصحة لكن زيد فيها أو نقص منها أو فسرت بتفسيرات لم تذكر في بال قائلها أو فاعلها، أو يحكم عليها بلوازم لا تنجب أو يكثر الكلام حتى يتغير معناه. وقد تكون تلك الأمور التي شنع بها على المخالف خطرها ظاهر وفاعلها مجانب للصواب، وقد يكون مستحقا للإنكار، لكن يقع الناقد أو المشنع على فاعلها في أمور تخرجه عن سنة العدل والإنصاف وتوقعه في الظلم والاعتداء، وذلك بتجاوزه في النقد والإنكار إلى حد يطمق فيه كل فضيلة للمخالف ويجحدها ويتبرع منه ويناصبه للعداء. وقد يكون المخالف من أولياء الله وله حسنات تغمر ما حصل منه من خطأ أو زلة عابرة، قد يكون لم يتقصدها ولم يرفع لها لواء ولم يدعو إليها، لكن عين صاحب الهوى وقعت عليها عياذا بالله منها. الثالث الاضطراب والتناقض في المواقع والآراء والأحكام. هذا مظهر من مظاهر أصحاب الأهواء. فصاحب الهوى قد يعيب أمرا ثم يفعله، قد ينتقص عملا ثم يزيد به، قد يمسح رجلا لموقف ثم يدبه لموقف آخر دون روية ولا تعب، وقد يستشفه رأيا لأن قائله فلان من الناس، فإذا قال به شخص يحبه عاد إلى تنفيذ ذلك الرأي، وكل ذلك مرجعه إلى الهوى. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن مظاهر التناقض والاضطراب فساد الموازين لدى صاحب الهوى، فتراه يتحاشى أمورا ويتشدد فيها ثم يفعل ما هو أكبر منها ويتساهل فيها، وما ذاك إلا لغلبة الجهل واجتلاء الهوى. يقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: رأيت كثيرا من الناس يتحرزون من رشاش نجاته ولا يتحاشون من الغيبة، يكثرون من الصدقة ولا يبالون بمعاملات الربا، يتهجدون بالليل ويؤخرون الفريضة عن الوقت في أشياء يطول عدها من حفظ فروع وتضييع أصول. فبحثت عن سبب ذلك فوجدته في شيئين، الكلام لابن الجوزي، فبحثت عن سبب ذلك فوجدته في شيئين: أحدهما العادة، والثاني غلبة الهوى في تحصيل المطلوب، فإنه قد يغلب فلا يترك سمعا ولا بصرا. فيا ساهيا في غمرة الجهل والهوى، صريع الأمان عن طريق فتندم. أسد قدم اليوم الذي ليس بعده سوى جنة أو حار أو حل نار فضر. الرابع من مظاهر اتباع الهوى تقصد تتبع السقطات والأخطاء في زلات الكلام وسبط القلم وفلتات اللسان دون قصد النصيحة، بل إن صاحب الهوى قد يفرح بوقوعه على خطأ أخيه وقرينه ليتخذ من ذلك ذريعة للحق من قدره والتدبير لعشرته، وفي المقابل يعثر له أي لصاحب الهوى رفعة وشهرة في ظنه، وقد لا يفكر في الاعتذار لأخيه أو تلمس المعايير له أو التلطف التلطف في نصحه وبيان عيبه والشكر عليه، لأنه ليس الدافع له الرغبة في الخير بل لغرض في نفسه وهو مريض داخل قلبه. أيها الإخوة، الهوى مهلك، اتباع الهوى هلك، فمن أراد أن يستقيه فليحذر تلك المظاهر. وللحديث بقية، أعاذنا الله وإياكم من اتباع الهوى، وسددنا الله وإياكم في القول والعمل. اللهم أجبنا من مضلات الفتن، اللهم أجبنا من مضلات الفتن، اللهم أجبنا من مضلات الفتن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، من مظاهر اتباع الهوى المبالغة في المدح والذم. فبعض الناس إذا مدح أسره، وإذا ذمت أسرح، بل كأن الممدوح ليس له مساوئ في نظره، وكأن المذموم ليس له محل. ومن هذا القبيل فتعجب فتاة بأخرى فتسلف في مدحها، وتتصورها قائمة وقاعدة ونائمة، بل لا تطيق لها فراقا، حتى قد ترى فيها المخالفات الكثيرة فلا تفاتحها بها وتعمى عنها اتباعا للهوى. فليس هذا من المحبة في الله، بل هي من المحبة لاتباع الهوى، لهوى في النفس. وهذه المحبة توقع أصحابها في المخالفة والعصيان. فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه، ومقدار حبه وبغضه هل هو موافق لأمر الله ورسوله، وهل الميزان في الحب والبغض على ميزان الشرع أو ميزان الهوى. من مظاهر اتباع الهوى الكراهية للناصحين من أهل الإيمان والتقوى وأهل العدل والإنصاف، المتبعين للسنة ومنهج السلف. فالمتبع لهواه يجد في هؤلاء تقويما لقوله وفعله وصدا له عن هواه، فلذلك هو يكرهه. من مظاهر اتباع الهوى الجدل بالباطل وعدم الاعتراف بالخطأ، ومحاولة إيجاد الأعذار الوهمية والكاذبة للنفس، والتسويق للتقصير وتسفيه وتحقير الطرف الآخر والتطاول عليه. ومن استحكم في نفسه اتباع الهوى قد يعلم في قرارة نفسه أن الحق مع خصمه، وأنه في جدله هذا يحاول إلباس نفسه ألبسة الدور وذر الرماد في العيون. وهذا كثيرا ما نقابله في كثير من إخواننا، يقع أحدهم في كبيرة من كبائر الذنوب، تناقشه يا أخي الكريم هذا حرام، لكن يبدأ يجاهد، لكن هذه المسألة فيها كذا، وأنا أقولك لا يا أخي لا تجاهد، الحرام حرام، الحرام بين والحلال بين، طالما أنك قد وقعت في حرام فاعترف بخطئك وسل الله الإعانة على تركه، أما أن تجادل بالباطل فهذا لا يجوز. وفي منظار الشرع الذي يقع في المعصية ثم يعترف بخطئه أهون من الذي يقع في المعصية وهو يعلم أن لها معصية ويرفض أن يسميها معصية أو خطأ. غريب شأن بعض الناس في مجادلتهم وتبريرهم لأخطائهم في محاولة إبعاد الخطأ عن أن ينسب إليها. كل إنسان معرض أن يخطئ وأن يقع في الخطأ، ولكن العيب ألا تعترف بالخطأ ثم تصر عليه وتعاني. كل ابن آدم خطأ يقول عليه الصلاة والسلام، ولكن خير الخطائين التوابون. أخطأت لا حرج عليك إن عدت وأخطأت فقط، أما أن تغادر وتجادل وأنت بغير علم ولكن باتباع الهوى فهذا والله يدرك إلى الهلاك يا عبد الله. والله ما رفع شأن قوم كما يقول ابن الجوزي رحمه الله يوم القيامة إلا باعترافهم بخطئهم وتذللهم بين يدي ربهم ينكسون اعترافا بالخطأ والعطية رجاء أن يتاب عليهم أن يغفر لهم أن ترفع درجاتهم. ومن تأمل سيد الاستغفار علم حقيقة ما أقول. من مظاهر اتباع الهوى التقصير في محاسبة النفس ورؤيتها بعين الكمال والاعتذار لها عن تسويفها وتقصيرها واتباعها هواها والإسراف في المباحات والتقصير في المندوبات وإتيان المكروهات والمشتبهات وعدم أخذ النفس بالعزائم والاحتياطات وعدم تطلعها إلى مقامات الضعف والتسابق والمنافسة في الخيرات. أيها الإخوة، إن لاتباع الهوى أضرار كبيرة، أولها أنه سبب لفساد الأمور. قال الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. الثاني أنه سبب الضلال، أنه سبب الضلال عن الهدى والهوان في الدنيا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تثبت مجلد. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله بآياتنا فقط لعلهم يتفكرون. ومن أضراره أنه سبب لفساد الرأي والفكر والوقوع في التناقض. ولهذا حذرنا الله تعالى من طاعة صاحب الهوى فقال سبحانه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ومن أضراره أنه سبب للتفرق والاختلاف وكثرة الشقاق والنزاع. والواقع شاهد لذلك، فإن ما يجري بين الناس في بقاع المعروف خير شاهد ودليل. ومن أضرار اتباع الهوى أنه موجب للعقوبة من الله، لأنه يؤدي لصاحبه إلى تزيين الباطل والزهد بالحق وتأنيه الهوى، فيطبع على قلبه ويختم على بصره ويجعل على بصره غشاوة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. من أضرار اتباع الهوى أنه يورد الكبر والعجب فيزري بصاحبه أمام الآخرين، لا سيما أهل الصدق والعدل، ويكون مستثقلا عندهم منقوسا في نفوسهم لما يرونه فيه من المخالفة للحق والكبر عنه. من الأضرار باتباع الهوى أنه يصد عن قبول الحق واتباعه ويزين الباطل ويقلبه في صورة الحق، بل ربما صار صاحبه ملاحظا منافحا عن الباطل مضادا للصواب من حيث يشعر او لا يشعر. قال علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه: ان اخوف ما اخاف عليكم اثنتان: طول الامل واتباع الهوى. فاما طول الامل فينسي الاخره، واما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ومن أضرار اتباع الهوى أنه سبب للهموم والأحزان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: من اتبع هواه في مثل طلب الرياسة والعلو وتعلقه بالصور الجميلة أو جمعه للمال يجد أثناء ذلك من الهموم والأحزان والغموم والآلام وضيق الصدر ما لا يعبر عنه، وربما لا يطاوعه قلبه على طرح الهوى ولا يحصل له ما يسره، فهو في خوف وحزن دائمان إن كان طالبا لما يهواه، فهو قبل إدراكه حزين متألم حيث لم يحصل، فإذا أدركه كان خائفا من زواله وفراقه. معاشر المسلمين، الواجب علينا جميعا أن ننتبه من هذا الداء العضال، فنحذر من مظاهر اتباع الهوى ونحذر من الوقوع فيها ونتجنب كل طريق يوصل إلى اتباع الهوى. يجب علينا أن يكون العبد منا مجتهدا في مقاومة الهوى في نفسه وفي غيره قدر ما يستطيع، بالعلم والعدل والإخلاص، فإن الذي يرجو الجنة لا بد أن ينهل نفسه عن الهوى، وأما من خاف مقام ربه ونهل نفسه عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الهوى، اللهم سددنا في أقوالنا وأفعالنا، اللهم خذ بنواصينا إليك ودلنا بك عليك يا خير مسؤول، اللهم دبرنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم استعملنا فيما يرضيك لا تشغلنا فيما يباعدنا عنك، اقذف في قلوبنا رجاك واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زجنا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وانصر بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين ووفقهم للعدل في رعاياهم. ربنا إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا ودعوة مستجابة. ربنا أجر الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وبغضنا فيه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم أثابكم الله.